أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام ولا زال في الدليل العقلي في الأدلة العقلية، وقلنا البحث في مقامين أو المقام في بحثين، البحث الكبروي والبحث الصغروي. البحث الكبروي في حجية الدليل العقلي، والبحث الصغروي ذكر لنقل ذكر بعض القضايا أو بعض المدركات العقلية والتي تدخل في عمليات الاستنباط على نحو العناصر المشتركة. وقلنا النوع الأول من العلاقات التي تدرس أو التي يشار إليها أو يشار إلى بعض تطبيقاتها هي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، ودخلنا في هذا المبحث وقلنا قد أشار السيد قدسة نفسه إلى تطبيقين أو إلى علاقتين لنقل أو إلى نوعين من العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة بين حكم تكليفي وحكم تكليفي آخر كالوجوب والحرمة، هذا حكم تكليفي وهذا حكم تكليفي. وقلنا يدخل تحت عنوان أو أعطاه عنوان علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، أو نقول هو يعطى له عنوان اجتماع الأمر والنهي. والتطبيق الثاني لنقل أو العلاقة الثانية أو النوع الثاني من العلاقات التي تدخل تحت عنوان العلاقات القائمة بين نفس الأحكام هو استلزام الحرمة البطلان أو للبطلان أو للفساد، ويعطيه السيد عنوان هل تستلزم الحرمة البطلان أو الفساد، وهذا هو مبحث اليوم. لا بأس بأن نتذكر إجمالا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، وكان الحديث في علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وكان خلاصة الكلام عندنا ثلاث صور أو ثلاثة فروض. الصورة الأولى قلنا هي عبارة عن الفعلين، أو لنقول الصورة الأولى الفعلان يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة حتى لو أوجدهما المكلف في زمان واحد. عندي فعل وفعل، كما المثال الذي ذكر هو لنقل شرب النجس مع اتيان الزكاة. شرب النجس حرام، اتيان الزكاة واجب، ممكن في نفس الوقت، ممكن لشخص في نفس الوقت أن يتناول الشراب المحرم لنقل أو المنكر، وفي نفس الوقت هو في نفس الوقت الذي يتناول فيه الشراب المنكر أو الشراب النجس يعطي بيده، أو نعم يؤدي ما عليه من زكاة في نفس الوقت. هكذا نقول الفعلان يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة حتى لو أوجدهما المكلف في زمان واحد. هذا هو الفرض الأول، أو هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية الفعل الواحد، هكذا كما سجلنا، وإن شاء الله تكون أمامكم هذه القضية أو الكتابة لنقل. الفعل الواحد، هنا كان الفعلان، هنا الفعل الواحد ذو العنوان الواحد. يقين هناك فعلان فيوجد عندنا عنوانان، هنا الفعل الواحد ذو العنوان الواحد، فعل واحد له عنوان واحد. هذا الفعل الواحد بهذا العنوان الواحد لا يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة على هذا الفعل بهذا العنوان. بهذه الصورة قلنا العنوان هو الصورة الذهنية، إذن لا يمكن أن يتصل بالوجوب والحرمة معا. هذه الصورة الثانية أو الفرض الثاني. الصورة الثالثة أو الفرض الثالث ماذا تقول؟ الفعل الواحد ذو العنوانين، هذه حتى نفرق بين هذه وبين الصورة التي قبلها، كان هناك الفعل الواحد ذو العنوان الواحد، هنا الفعل الواحد ذو العنوانين. وبتعبير آخر نقول الفعل الواحد ذاتا ووجودا والمتعدد وصفا وعنوانا. الواحد ذاتا ووجودا، المتعدد وصفا وعنوانا. هنا صار الاختلاف وتعددت الأقوال، فيوجد قولان. القول الأول يقول هنا الكلام في اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الوجوب والحرمة، هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي هنا أو يجتمع الوجوب والحرمة في هذا الفرض الفعل الواحد، في فرض الفعل الواحد ذي العنوانين، الواحد ذاتا ووجودا المتعدد وصفا وعنوانا، ممكن أن يجتمع الأمر والنهي أو الوجوب والحرمة؟ القول الأول قالوا يجوز أن يجتمع الوجوب والحرمة، يجتمع الأمر والنهي، فيكون أحد العنوانين أو أحد الوصفين أو أحد الصورتين الذهنيتين، أحد الصورتين الذهنيتين تكون هي الواجبة، والصورة الأخرى أو العنوان الآخر أو الوصف الآخر يكون حراما أو محرما، هذا يكون مأمورا به وذلك يكون منهيا عنه. ممكن أن تكون هذه القضية أو بهذا الأساس. كيف فسروا؟ ربما طرحت بعض التفسيرات، قالوا بعض الأطروحات التي طرحت، قالوا ما دام عندنا عنوانان فنحن قد غفلنا عن تعدد الفعل، لكن بعد أن دققنا والتفتنا ووجدنا العنوانين أو وجدنا عنوانين، فإذا يوجد فعلان في الخارج ونحن لم نميز بينهما، فتعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، تعدد الفعل في المقام، وبذلك يكون عندنا النتيجة هي وجود فعلين هذا مأمور به وهذا منهي عنه، أو هذا واجب وهذا محرم، ولا أشكال في الأمر. والتبريغ الآخر لنقل يقول بأن الأحكام، هذا التبرير الآخر لأي شيء، لجواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الصورة أو في هذا الفرض. التبرير الآخر يقول، أو المبرر الآخر يقول، أن الأحكام تقوم أين؟ في نفس الأمر، في نفس المولى. فهي ما دامت تقوم في نفس المولى، إذن هي أين تتعلق؟ في نفس المولى، في نفس ذهن المولى. إذن هي تتعلق في الصور الذهنية، تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، ليست لها علاقة بالواقع الخارجي، بالواقع الموضوعي كما يشار إليه. هذا الذي يقول بالجواز. ما يقول بأن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون وتعدد الفعل. إذن عندنا فعلان، إذن ها لا بأس، هنا مأمور، هنا يؤمر به هذا، وهذا الفعل الآخر ينهى عنه، يجتمع الأمر والنهي، لا إشكال في الأمر. أو يقال بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، ما دامت هي في ذهن المولى، في نفس المولى، إذن هي تتعلق بالصور الذهنية وليست لها علاقة بالواقع الخارجي أو بالفعل الخارجي أو بالواقع الموضوعي. هذا الذي قال بجواز اجتماع الأمر بالنهي، انقسموا إلى قسمين بتفسير هذا الأمر أو المنشأ في هذا القول. القول المقابل قلنا يقول امتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الوجوب والحرمين في هذه الصورة وهذا الفرض الثالث. لماذا؟ قال لأن ما برر به بأن اجتماع بأن الأحكام في نفس المولى وتتعلق بصور الذهنية لا إشكال فيه، لكن ليس بصور ذهنية بما هي صور ذهنية، وإنما بما هي حاكية، بما هي مرآة للخارج وللواقع الموضوعي والواقع الخارجي. وبما أن الواقع الخارجي واحد، فإذن سيكون مصب الأحكام على هذا الواقع، لأن العنوان مجرد حكاية، مجرد حاكي، مجرد مرآة، فإذن ينصب الحكم على الواقع الخارجي. فإذن عندي الواقع هو واحد، هو فعل واحد، وهذا سيكون مأمورا به ومنهيا عنه، سيكون واجبا ومحرما في نفس الوقت، وهذا مستحيل. إذن لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، أو لنقول يمتنع اجتماع الأمر والنهي في هذا الفرض الثالث. هذا الكلام الذي تحدثنا فيه أو تحدثنا عنه بخصوصه في المحاضرة السابقة. الكلام في هذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن التطبيق الثاني، عن الصنف الثاني من العلاقات، أو النوع الثاني من العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. قلنا علاقة التقاد بين الوجوب والحرمة، هذا الأولى، العلاقات أو الصنف الأول، أو هكذا نقول العلاقة الأولى. والثانية أو الصنف الثاني من العلاقات هو استلزام الحرمة البطلان، هل تستلزم الحرمة البطلان وماذا نقصد؟ لو صدر حكم بحرمة فعل، نقول هذا الفعل حرام، هل يستلزم الحرمة أن يكون هذا الفعل باطلا؟ نأتي هنا نقول الكلام يكون في أمرين. الأمر الأول يكون الكلام في المعاملات، والأمر الثاني يكون في العبادات. في المعاملات، البيع، الشراء، العقود، الإيقاعات، في المعاملات عندما نتحدث عن البطلان أو الفساد، فما يقابل البطلان والفساد هو الصحة والتمامية وعدم البطلان وترتب الأثر. إذن عندما نتحدث عن، نقول هذا العقد صحيح، هذا البيع صحيح، ماذا نقصد به؟ عندما نقول هذا العقد صحيح. صحة العقد تعني أن يترتب على هذا العقد الأثر. من نقول هذا صحيح إذن يترتب عليه الأثر في البيع والشراء، تنتقل ملكية المال، هذا المال الذي كان عندي تنتقل إلى ملكية المال بالنسبة إلى المشتري، تنتقل من ملكية المشتري إلى ملكية البائع، وملكية العين تنتقل من هكذا نقول ملكية المال تنتقل من المشتري إلى البائع، وملكية العين تنتقل من البائع إلى المشتري. وبصورة عامة هو صحة العقد أي يترتب عليه أثره، أي أثر الذي اتفق عليه المتعاقدان. المتعاقدان يتفقان على ترتيب أثر لهذا العقد، فالصحة هي ترتب الأثر. طبعا يقينا نحن عندما نتحدث بأن المتعاقدين يتفقان على شيء ويرتبان الأثر، يقينا يكون له لنقل إمضاء من الشارع، أما إذا كان منهيا عنه فلا يترتب، أو لنقل إذا كان منهيا عنه سيكون الحديث عنه في هذا المقام، أو إذا كان لنقل قد أبطله الشارع طبعا لا يحقق الأثر، لأن الشارع قد تصدى لإبطال هذه المعاملة دون غيرها كما أبطل الربا. فإذن صحة العقد أن يترتب على العقد الأثر، أي أثر الذي اتفق عليه المتعاقدان في البيع، ينتقل هذه الملكية من هذا إلى هذا، وهذه الملكية من هذا إلى هذا، ملكية المال وملكية العين. طرحنا سابقا قلنا العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة التضاد، كالعلاقة بين البياض والسواد، لا يجتمعان على شيء واحد أو في شيء واحد. الصحة والفساد الصحة والبطلان أيضا العلاقة بينهما هي من علاقة التضاد، فلا يجتمعان في شيء أو على شيء واحد. هكذا هذه من مدركات العقل، القانون الذي قلنا هناك تحدثنا عنه، مبدأ لنقل عدم التضاد ومبدأ عدم التناقض. مبدأ عدم التضاد يستحيل أن يجتمع المتضادان في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وهكذا شروط الاستحالة. أيضا فهذا وهذا متضادان الصحة والبطلان، فلا يمكن أن يتصف العقد أو تتصف المعاملة بالصحة وبالبطلان في نفس الوقت، إما صحيحة وإما باطلة. كما قلنا في الفعل نقول إما واجب وإما محرم، لا يمكن أن يكون واجب ومحرم في نفس الوقت. فإذا هنا أيضا نقول المعاملة أو هذا العقد إما يكون صحيحا أو باطلا، لا يمكن أن يكون صحيحا أو يستحيل أن يكون صحيحا وباطلا في نفس الوقت في وقت واحد. ما هو السبب؟ قلنا الاستحالة لأنهما متضادان. هنا يأتي السؤال، نقول إذن قلنا صحة العقد هو ما اتفق عليه هو ترتب الأثر، لو نقول عقد ترتب الأثر على العقد، نقول هذا العقد صحيح، هذه المعاملة صحيحة، نقصد بأن الأثر يترتب عليها، أي أثر الذي اتفق عليه المتعاقدان. هذا يدخل الصح، هذا من عنوان لنقل أو إطلاقات أو عمومات، أحل الله البيع، أو المؤمنون عند شروطهم، أو أي صيغة من الصيغ العامة يدخل أو تؤمن هذه لنقل صحة هذه المعاملة. نأتي نقول لو نهى الشارع، هذا هنا عندي الكلام الآن في الحكم الوضعي، هذا صحيح وهذا باطل، هذا عقد صحيح وهذا عقد باطل. الآن نتحدث في لو أتى أو صدر حكم تكليفي، وجوب حرمة. واضحة؟ وجوب حرمة. قال يحرم بيع أو البيع في الوقت الفلاني، أو يحرم العقد الفلاني، أو يحرم إجراء العقد في الوقت الفلاني، أو يحرم إجراء العقد الفلاني، أو يحرم بيع العين الكذائية، وهكذا. أو هذا البيع منهي عنه، وهذه المعاملة منهي عنها، وهذا العقد منهي عنه. الآن نقول أو نقول هذه المعاملة محرمة، أو هذا البيع محرم، أو هذه لنقل الصيغة أو لا بأس الصيغة المعاملاتية محرمة. فإذا صدر حكم تكليفي بحرمة معاملة، هل يستلزم فساد المعاملة؟ هل يستلزم بطلان المعاملة، بطلان العقد، بطلان البيع والشراء مثلا؟ الجواب الآن المفروض نعرف. نقول النهي عن المعاملة، حرمة المعاملة، لا يستلزم فساد المعاملة، لا يستلزم بطلان المعاملة، أي لا يستلزم بطلان ترتب الأثر، لا يستلزم عدم ترتب الأثر. يعني لو نهى المولى عن معاملة، عن بيع معين، لو نهى عن معاملة معينة أو عن عقد معين، وفعل المكلف وأجرى المكلف هذه المعاملة، فصدرت من المكلف هذه المعاملة وهذا العقد، فهو مأثوم، ولكن المعاملة صحيحة، فتنتقل الملكية مثلا في عملية البيع والشراء، تتحقق الهبة لنقل. إذن يترتب الأثر على المعاملة، لكن ارتكب هذا المكلف قد ارتكب محرما. هكذا نقول العقل لا يجد منافات، لا يجد منافات بين، لا يجد المنافات بين حرمة شيء وترتب الأثر الوضعي لنقل على الشيء، لا يرى منافات بين حرمة المعاملة وترتب الأثر على المعاملة، لا يرى منافات بين حرمة العقد والنهي عن العقد وترتب الأثر على هذا العقد. ومن الشواهد على هذا الأمر مسألة الظهار، من يظاهر ظهار الزوجة لنقل، فالظهار منهي عنه، وعلى من يظاهر الكفارة حتى ينتفي أثر الظهار لنقل. فبالرغم من النهي عن الظهار، لكن من يجري الظهار يترتب الأثر عليه، فتحرم عليه زوجته. واضح القضية؟ هذه معاملة منهي عنها، وهذه معاملة محرمة بالرغم من حرمتها، لكنها صحيحة أم باطلة؟ ماذا يقول شيخ طالب وشيخ عبد العظيم وشيخ حسين الآن في الحلة إن شاء الله، وعلي عبد الأمير السماوة حسب ما أذكر، حيدر الكوتي، ماذا يقولون في الظهار؟ ماذا نقول؟ المعاملة شيخ علي طاهر قصي عدي. ماذا يقول آل طاهر؟ إذا المعاملة هنا نقول صحيحة أم باطلة في الظهار؟ نعم شيخ خالد، يقينا نقول، لا نعلم شيخ عماد إن شاء الله يكون ملتفت، يكون ملتفتا إلى الدرس، نقول هنا أن المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن نحن قبل قليل أشرنا قلنا الصحة هي ترتب الأثر، وهنا ترتب الأثر وحرمت الزوجة على هذا الشخص المظاهر أو الذي ظاهر الزوجة، لنقول إذن ترتب الأثر، إذن هذه المعاملة صحيحة. وفي نفس الوقت هي محرمة، في نفس الوقت هي منهي عنها، قد نهى الشارع عن الظهار. مع هذا النهي ومع هذه الحرمة تصح المعاملة، فهو قد ارتكب الإثم، قد ارتكب لنقل محرما وعليه الإثم ويستحق العقاب بهذه الخصوصية، لكن آثار المعاملة تكون نافذة لأن المعاملة صحيحة ويترتب عليها الآثار. وربما أيضا يعني حتى نقرب القضية، ربما مثال الظهار يكون فيه شيء من البعد في التطبيق، لكن مثلا في نداء الجمعة وفيه ترك البيع والنهي عن البيع إذا نودي للصلاة، فإذا نودي لصلاة الجمعة في يوم الجمعة، إذا نودي لصلاة الجمعة ووجب الحضور يكون البيع منهيا عنه، يكون البيع محرما مثلا بها الصيغة لو نطرح القضية بهذا الأسلوب، لنقل بالنص أو ظاهر النص يشير إلى أنه لو وجب صلاة الجمعة حرم البيع وقد نهى الشارع عن البيع، هكذا يستفاد من ظاهر النص. لو استفدنا هذا الشيء فهنا نقول شخص ضاع في وقت النداء في وقت صلاة الجمعة، هل يبطل البيع؟ على هذا الطرح الآن نقول لا يبطل البيع، البيع هو ببيعه أو بإجراء هذه المعاملة قد ارتكب المحرم يستحق العقاب، قد أثم بهذا البيع أو بهذا العقد أو بهذه المعاملة، لكن المعاملة يترتب عليها الأثار وتنتقل الملكية، ملكية العين من البائع إلى المشتري، وملكية المال من المشتري إلى البائع وهكذا. هذا في المعاملات. إذن الآن كأنما أيضا أصبح عندنا هذا الأمر أو هذه القضية لنقل، أو هذه القاعدة الأصولية أو هذا العنصر المشترك، بأن النهي عن المعاملة يستلزم أو لا يستلزم فساد المعاملة. شيخ علي الحلفي وشيخ محمد الحلفي وشيخ عبد العظيم الحلفي وشيخ عبد الرزاق الحلفي، هل يستلزم المعاملة أم لا يستلزم الفساد أم لا يستلزم الفساد والبطلان؟ نقول النهي عن المعاملة لا يستلزم فساد المعاملة، النهي عن العقد لا يستلزم فساد العقد وبطلان العقد، النهي عن البيع لا يستلزم فساد البيع ولا يستلزم بطلان البيع، البيع صحيح، المعاملة صحيحة، العقد صحيح، لكنه محرم، عليك الإثم، عليك لنقل العقاد لأنك ارتكبت المحرم، لكن ترتب الآثار تكون نافذة وتامة. هذا إذن الآن علينا أن نحفظ هذا ويكون هذا الأمر في بالنا، بأن النهي عن المعاملة لا يستلزم فساد المعاملة، حرمة المعاملة لا يستلزم فساد ولا يستلزم بطلان المعاملة. هذا قلنا أولا في المعاملات الكلام، ثانيا في العبادات. النهي عن العبادة هل يستلزم فساد العبادة؟ هنا قلنا النهي عن المعاملة لا يستلزم. إذن هنا الكلام النهي عن العبادة هل يستلزم فساد العبادة؟ علينا مسبقا أن نعرف عندما نتحدث عن نقول عبادة فهي لله سبحانه وتعالى، للخالق، للمولى، ونحن عباد ونكون عباد إن شاء الله، فنمتثل. فكل عبادة هي فيها القربة إلى الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما نتحدث عن العبادة المفروض نستحضر في بالنا نحتاج أو تحتاج العبادة، وحتى تتحقق عبادة علينا أن نؤدي هذا العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، أن نؤدي هذا العمل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. المهم نقول نحتاج إلى قصد القربة أو إلى القربة إلى الله سبحانه وتعالى بعنوان من العناوين التي تؤدي هذا المعنى. إذن لا تصح العبادة إلا بقصد القربة. الآن نقول لو نهي عن العبادة أصبحت العبادة محرمة أو أصبحت العبادة منهيا عنها، واضحة؟ نحن لنتذكر هكذا دائما نشير نقول يوجد ملاك، يوجد مصلحة، يوجد ثمرة وفائدة، يوجد حسن، يتصور المولى الملاك، يصدق بالملاك، يشتاق، تزداد الاشتياق، يتأكد الاشتياق، تتأكد الإرادة، الاشتياق الأكيد والإرادة الأكيدة، يحرك العضلات، يجعل الحكم المولى، إذن إذا كان عندي عبادة، في عندي أمر عبادي، إذن هذا الأمر وهذه العبادة التي أريد أن أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأريد أن أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، هكذا عندما أقول أتقرب إلى الله وأقصد امتثال أمر الله، إذن يوجد أمر، إذن يوجد ملاك أم لا يوجد ملاك؟ شيخ جعفر وحيدر في مدينة الصدر يوجد أم لا يوجد ملاك هنا؟ نقول نعم يوجد ملاك، ما دامت عبادة وما دام الأمر قد صدر من المولى إذن يوجد ملاك. إذن هذا الفعل فيه ملاك، فيه محبوبية، فيه مرغوبية، فيه شوق، فيه مصلحة، فيه ملاك. إذن هو فعل الآن فيه أمر، واضح؟ لذلك نمتثل الأمر، لذلك نتقرب بهذا الأمر إلى الله بامتثاله. إذن عندي فعل مأمور به، والآن نقول قد نهي عنه، واضح القضية؟ الآن قد نهي عنه، فهل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد أو في أمر واحد؟ لا يمكن. قبل قليل تحدثنا والمحاضرة السابقة أيضا كان الحديث بهذا الأمر، لا يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد بعنوان واحد يقينا الكلام. إذن عندي أول شيء يستحيل، إما هذا إما هذا إما أن يكون مأمورا به أو يكون منهيا عنه. فإذا أنا الكلام في العبادة المنهي عنها، العبادة المحرمة، كان إذا نتيقننا من من العبادة. إذن يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي في هذه القضية. عندما نهى المولى عن هذه العبادة، أنا وصل لي الخطاب واكتشفت بوجود الملاك، بوجود الأمر وبوجود الملاك والمصلحة في هذه العبادة، وبعد ذلك وصل لي خطاب آخر ينهى عن هذه العبادة. هذا الخطاب الثاني ماذا يكشف؟ يكشف عدم المصلحة أصلا، أو يكشف وجود مصلحة حاكمة على هذه المصلحة، مصلحة أرجح من هذه المصلحة. أو يوجد مفسدة لنقل على الفعل أرجح من هذه القضية أو أرجح من هذه المصلحة، لو فعلنا تترتب مفسدة على هذا الأمر أو على هذا الفعل أو على هذا التقرب، والمفسدة هنا أعظم وأخطر، فنترك هذه القضية. نحن الآن كلام عام، ممكن أن نتصور يعني كما في مثلا ولو على نحو لنقل التسامح أو المثال لنقل الأولي أو البدوي، بأنه أنت مأمور بالصلاة الآن ويوجد أمر بالصلاة، الآن تصلي، وإذا صليت في هذا الوقت يوجد شخص يحتاج، قد سقط في الماء أمامك أو في النار ولا يوجد من ينقذ هذا، وانحصر الإنقاذ بك، فلو صليت سيموت هذا الإنسان الذي سقط في الماء يغرق، أو الذي سقط في النار يحترق ويموت. واضحة؟ فأنت الآن يجب عليك أن تنقذ الغريق أو تنقذ من سقط في النار، هذا الواجب. لنقل يستلزم النهي عن فعل آخر، هذا الواجب يستلزم سد جميع أبواب العدم، عدم هذا الإنقاذ لنقل، ومنه هو الصلاة. الصلاة أيضا تكون مقدمة لعدم الإنقاذ. ومقدمة لنقل عدم الإنقاذ حرام، فمقدمة الحرام حرام. قلنا ولو تسامحا نريد أن نقرب الفكرة، فصار الصلاة التي هي أنت مأمور بها أصبحت منهيا عنها بهذا المثال أو بهذا التطبيق أو بهذا التقريب. إذن اقتربت الفكرة، ممكن أن نتصور هذا الشيء. فصارت المفسدة المترتبة على أدائك للصلاة أكبر، لأن يموت شخص، أكبر من المصلحة المتحصلة من أداء الصلاة. واضحة؟ إذن مجرد لتقريب الفكرة. فإذا نقول ما دام الأمر من البداية، نقول لا يجتمع الأمر والنهي، أما هذا مأمور به وأما هذا منهي عنه، ونتيقن أنه قد نهي عنه، فهذا أما ينفي أصل الأمر وأما يرجح جانب النهي على الأمر. ما دام لنقول النهي ناظر إلى عبادة، يقول هذه العبادة منهي عنها، المولى يقول هذه العبادة منهي عنها، كأنما هو يكلم أمر بأن هذه عبادة، ولكن الآن يقول هذه العبادة منهي عنها، لأن هو يلاحظ أنه يوجد أمر في ذلك الفعل ويوجد أمر عبادي في ذلك الفعل، لكن الآن نظر ووجد المصلحة المقتضية في هذا الوقت أو في هذه المرحلة أو في هذا التطبيق، لأنه هنا قد نهي عنها. واضح القضية؟ إذن نقول إذا أصبحت العبادة منهيا عنها، لا يمكن أن يتقرب العبد إلى الله بما لا يرغب العبد به. أنت لماذا تريد أن تتقرب إلى الله بأي شيء؟ بالأشياء التي يرغب بها الله، بالأشياء التي يريدها الله، بالأشياء التي يشتاق إليها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أو المولى المقدس لا يرغب بهذا، يبغض هذا الشيء، يكره هذا الشيء، لذلك حرم هذا الشيء، حرم هذا الفعل. فلا يعبد الله من حيث يعصى، فلا تتحقق العبادة بارتكاب المعصية بارتكاب المحرم. واضح القضية؟ إذن عندنا نستنتج من هذا الطرح نقول النتيجة المتحصلة من هنا أن حرمة العبادة أو النهي عن العبادة يستلزم أو لا يستلزم فساد العبادة أو بطلان العبادة. الآن نقول النهي عن العبادة يستلزم فساد العبادة، هذه المفروض أيضا تكون من القضايا التي نحتفظ بها. إذن النهي عن العبادة يستلزم فساد العبادة، يستلزم بطلان العبادة. نقرأ إن شاء الله ربما بعض الإشارات، لا أعلم في بالي بعض الأمور، يوجد بعض لنقل النواهي تسمى أرشادية، لكن لا نعلم إن شاء الله هل يشير إليها السيد قدس نفسه أم لا، سنقرأ ونرى. يقول السيد قدس نفسه زكين: هل تستلزم الحرمة البطلان؟ كان الكلام في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام. قلنا أولا أو الأولى علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، والثانية هل تستلزم الحرمة البطلان أو نعطيها عنوان، قلنا بين هلالين بين قوسين استلزام الحرمة البطلان، هذا يكون الثاني أو الثانية العلاقات أو العلاقة الثانية. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ إن صحة العقد، أمام إن صحة العقد تكتب هنا، نحن قسمنا هذا البحث إلى أولا المعاملات ثانيا العبادات، هنا تضع أولا المعاملات، واضحة المعاملات. إذن الكلام في المعاملات، المعاملات إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره، صح؟ عندما نقول صحة العقد يترتب على العقد الأثر، صحة المعاملة يترتب على المعاملة الأثر. إن صحة العقد معناها أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، وملكية المال يقينا من المشتري إلى البائع، ونقل ملكية الثمن بصورة عامة سواء كان من الأموال أو غيرها، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطنا إذا لم يترتب عليه ذلك. نعتبره صحيحا إذا ترتب عليه الأثر وانتقلت الملكية، لنقل بهذا المثال، ويعتبر باطلا إذا لم يترتب عليه هذا الأثر. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، كما لا يكون الفعل يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت، أيضا العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في نفس الوقت. لماذا لا يكون هناك لا يكون واجبا ومحرما الفعل؟ لأن الوجوب والحرمة متضادان، ومبدأ عدم التضاد يشير إلى استحالة، يدرك العقل استحالة اجتماع المتضادين في وقت واحد في مكان واحد من جهة واحدة. إذن الصحة والبطلان متضادان، إذن لا يجتمعان في عقد واحد. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. لاحظ نحن أيضا هنا يقرب كالوجوب والحرمة، ولكن نحن أيضا وجوب والحرمة من أين استفدنا هذا الشيء ورجعنا به إلى تلك القوانين الأساسية، إلى الضروريات الأولية، إلى الأنوار العقلية الأولية التي هي منها مثلا لنقول مبدأ عدم التضاد. والسؤال هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا؟ إذن العقد صحيح والعقد باطل ممكن؟ العقد صحيح وباطل في نفس الوقت هذا غير ممكن. لماذا؟ لوجود التضاد بين الصحة والبطلان. الآن يأتي السؤال الآخر، الحرمة والبطلان، لأن الصحة والبطلان، الصحة والفساد لا يمكن الالتضاد بينهما. الحرمة والبطلان هل يمكن أو لا يمكن أن يجتمعا؟ نقول يمكن أن يجتمع الحرمة مع الصحة. والسؤال هل يمكن أن يكون العقد صحيحا؟ صحيح ماذا نقصد عندما نقول يكون العقد صحيحا؟ ماذا نقصد بالصحة؟ يترتب عليه الأثر وفي نفس الوقت هو حرام. هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، نعم يمكن أن يكون العقد صحيحا وفي نفس الوقت هو حرام، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد. لا تضاد بين الصحة والحرمة، عندما نقول لا تضاد إذن يمكن أن يجتمع، ولا تلازم بين الحرمة والفساد، أي أنه ليس كلما تحققت الحرمة تحقق الفساد، أو كلما كان العقد فاسدا كان حراما، لا هذه ولا هذه. لماذا قلنا مثل عدم التلازم؟ هكذا كما هناك طرح بين السبب والمسبب يوجد تلازم، هنا لا سبب ولا مسبب، ليست الحرمة سببا للفساد حتى يكون بينهما التلازم. مثلا أيضا نرجع هذه القضية لنقل إلى هذا القانون العقلي، مثلا ممكن أرجعها نقول لا، لا ليست هي على نحو العلة والمعلولية، العلة والمعلول، ولا على نحو السبب والمسبب، أو ولا على نحو علاقة أخرى بينهما لنقل معلولا لعلة ثالثة أو غير. هذه الأمور تطرح كثيرا. إذن أيضا هذه ترجع إلى مبدأ من المبادئ العقلية، إلى نور من الأنوار العقلية الأولية، إلى قضية ضرورية من الضروريات الأولية أو الفطرية أو نحو ذلك من التسميات التي طرحت سابقا. إذن لا تضاد بين الصحة والحرمة، علمنا بهذا المعنى وعرفنا هذا المعنى، ولا تلازم بين الحرمة والفساد، أي ليس كلما كان الشيء حراما فهو فاسد أو باطل، لأن معنى تحريم العقد ماذا نقصد بالمعنى؟ منع المكلف، إمساك، هكذا عندما نقول نحرم إمساك المكلف، منع المكلف من إيجاد البيع، لكن لو عصى المكلف وأوجد البيع يترتب الأثر، لا إشكال في هذا. ومعنى صحته، ومعنى صحته أن المكلف، معنى الصحة ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع، نقول معنى الحرمة نريد أن نمنع المكلف من أن يجري هذا العقد، ومعنى الصحة أنه لو عصى وأجرى يترتب الأثر، ومعنى الصحة أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وبين، تضيف هذا، لا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، يعني يكون محرما، وبين أن يترتب عليه الأثر في حال صدوره من المكلف كالظهار، فإنه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه الأثر. واضحة هذه القضية؟ بتقريب لنقل أكثر، نحن قلنا من شروط استحالة التضاد أن تكون في وقت واحد في مكان واحد في من جهة واحدة، لنقل يعني ولو يعني للتقريب إذا لم تكن فيها جانب الدقة، نقول هنا كأنما يعني يراد بهذا المثال أن السيد يريد أن يعدد المكان لنقل، أو يعدد الجهة، إذن مثلا اجتمعت الحرمة مع الصحة لأن الجهة اختلفت أو لأن المكان أو الموضع قد اختلف. الحرمة على إجراء العقد كما هو يسميه إيجاد البيع ولنقل فعل المكلف، وهنا الصحة على الأثر، هنا الفعل حرام وهناك الأثر صحيح أو الأثر يترتب على الفعل، واضحة؟ ربما يعني للتقريب نقول تعدد الجهة، تعدد اللحاظ، تعدد الجهة لنقل بصورة أدق، هذه من الشروط في الاستحالة، أو لنقول تعدد المكان، تعدد الموضع أيضا بصورة أشمل. فإذا تعدد ممكن هذه الورقة بيضاء وهذه الورقة الثانية حمراء، هذه الورقة نصفها أبيض والنصف الآخر أسود، تعدد المكان. إذن عندي هنا قلنا لا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشرع وممنوعا عنه، وبين أن يترتب عليه، تضيف هذه الكلمة حتى تكون واضحة، وبين أن يترتب عليه الأثر في حال صدوره من المكلف كالظهار، يعطي مثالا كالظهار، فإنه ممنوع شرعا، فإنه محرم شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان، يعني بعض الأشياء أيضا تكون هي مبغوضة، يريد يعطي مثالا هنا، يقول يوجد بعض الأشياء كما في نحن تحدثنا في ملاكات ومصلحة وإرادة ورغبة، ربما تكون بعض الأشياء عند الإنسان غير مرغوب فيها، لا تريد هذه، لكن الآثار تترتب، من المثال يقرب أو يبعد، يعطيك هذا المثال، يقول أنك مثلا لا ترغب أو لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته، واضحة؟ يعني كما نحن نقول ذكرنا بالشواهد التاريخية السابقة، يعني أشرنا إلى كثير من العناوين أو كثير من الإشارات التاريخية تشير إلى أن معاوية له الأثر أو الدور في المؤامرة لنقل أو في تحكيم لنقل القصاص أو في إجراء القصاص أو في ترويج وتعميق الفورة ضد الخليفة الثالث. وذكرنا أيضا يعني كثير من الشواهد التاريخية تشير إلى أنه طلب منها أن يأتي خاصة في الصلح الأول لنقل أو الاتفاق الأول، طلب من معاوية أراد أن يستغل الوقت أو لنقل بدأ يماطل في عملية التفاوض من أجل أن تصل جيوش الشام، باعتبار كان يعتمد على الشام وأهل الشام، فأراد أن تصل جيوش الشام حتى تخمد هذه الثورة، ولكن معاوية وقف على أبواب المدينة أو على مشارف المدينة ولم يدخل بجيشه، وبقي ينتظر هناك. بعد ذلك عندما أرسل عليه عثمان أو الخليفة الثالث والتقى به فأخبره بأني يعني انتظرت أو أتي بمفردي وأرى هل تحتاج أو لا تحتاج، تعلم خليفة يرسل على جيش من بلد معين يقينا ويخبره بوجود ثورة في المقام، فيقينا أي إنسان خاصة مثل الدهاء الذي يتميز به معاوية القضية واضحة، لأن القضية يعني فيها جانب الخطورة القصوى ولنقل الإنذار الأقصى فيها، يجب التحرك بأسرع ما يمكن وليس الانتظار. وكما أيضا يعني بعضكم عاش هذه القضية، يأتي شخص عندما حصل ما حصل في تلك الصيحة الشعبانية، يأتي البعض ونحن قد أمطرنا بالرصاص وذهب إلى جوار ربه وإلى صحبة إمامه سلام الله عليه من ذهب من الإخوان والتحق بهم ال المؤمن الشجاع المخلص الشيخ حيدر دلم جزاه الله عن المؤمنين والمؤمنات وجعلهم من أنصار المعصوم سلام الله عليه وجعلهم من يشفع لنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ويأتي بعض الأشخاص ويقول أتيت حتى أرى هل يوجد طريق أو لا يوجد طريق أو هكذا تطرح بعض الأمور عندما يتذكر الإنسان عندما يذبح خليفتك وعندما يذبح إمامك الحسين سلام الله عليه. ليس من الصحيح أن تقول أتقصى وأرى والطريق موجود أو غير موجود وأرسلت من كذا وبعد ذلك يرجع يذبح ويشرب عليه لنقل الماء وتنتهي القضية وتنسى القضية وأنت بعد ذلك ابحث عن الطريق وابحث عن المسلك حتى تسأل. ولا بأس عليك أن تتابع وكالات الأنباء والفضائيات حتى تكون كل البعد عن أصل القضية وعن حقيقة القضية. عموما هذه قضية ربما الآن انقدحت في الذهن. والقضية الأخرى التي نريد أن نشير إليها وهي كانت أصل القضية نريد أن نطرح هذه القضية. نحن ربما أشرنا عدة مواضع نحن نريد أن نذكر ونكرر على قضايا كثيرة حتى لا ننسى تعلمنا ونتعلم منهج أهل البيت سلام الله عليهم. نحن قضيتنا الرئيسية قضية المعصوم سلام الله عليه. ليس عندنا أي مجاملة في المقام، ليس عندنا هذا سني وهذا شيعي وهذا بل حتى هذا مسيحي وهذا مسلم وهذا يعني شيء آخر، ليس عندنا هذا الشيء. عندنا كلمة الله وكلمة التوحيد هذه الأولى، عندنا الإسلام هذه القضية الثانية، عندنا الإمام سلام الله عليه هو الطريق لله سبحانه وتعالى وهو الممثل الشرعي والحقيقي للإسلام. كل شيء خلاف هذا الشيء يعتبر هو خارج عن الحق وعن خط الحق، فلا مجاملة مع الآخرين في هذه القضية. فنحن عندما نطرح وطرحنا هذه القضية نأخذ منهج أهل البيت سلام الله عليهم. ذكروا وأوصونا بزيارات وبزيارة عاشوراء يوميا، يعني مما أشار إليه أهل البيت سلام الله عليهم بزيارة عاشوراء في كل يوم ويذكر فيه الإمام سلام الله عليه من أسس أساس الظلم على أهل البيت سلام الله عليهم ويلعن من أسس أساس الظلم على أهل البيت سلام الله عليهم. وهذا نهج حقيقي لتمييز الحق عن الباطل، لأن جانب الإعلام ليس بأيديهم، وسائل الإعلام ووزارة الثقافة والفضائيات كلها تأتمر بأمر اللوب الصهيوني من زمن المعصومين سلام الله عليهم، من زمن الأنبياء سلام الله عليهم قبل النبي صلى الله عليه وآله. هكذا النهج لنقل الصهيوني النهج الشيطاني هو له فاعلية في كل العصور. فإذن ليس أمام أهل البيت سلام الله عليهم إلا أن لنقل يسلك الجانب الشرعي والجانب الروحي عند الآخرين ويلفت الناس المؤمنة أو من المؤمنين ممن يلتحق بالحق وينتفض للحق فتكون نيته صالحة وصافية وتكون أعماله مقبولة، فيسلك هذا الطريق يميز أهل الحق وأهل الباطل، يحب عمل قوم فيكون معهم ويحشر معهم، ويحب عمل قوم آخرين فيكون معهم في نار جهنم وهناك يكون في الجنان وفي النعيم. فعلينا أن نميز. نحن ذكرنا سابقا الآن قلنا بعد أن تغيرت الأمور ورجع من رجع وعمل من عمل، دخلت تجاذبات كثيرة في العراق، دول مجاورة ودول غير مجاورة، صراعات داخلية وخارجية، المعادلة تغيرت كما أشرنا بالأمس، أزيح من أزيح من أراد أن يخلص الأمريكان وتوقع أن يكون الأمر له وتحدث عن جانب سياسي وعن مقاومة سياسية سلمية. نحن كنا نتمنى أن تكون مقاومة وندعو نعم إلى المقاومة السلمية، ندعو إلى تظاهر وندعو إلى اعتصام وندعو إلى كلمة حق، لكن تبرر عمل المحتل وجرائم المحتل في السجون وفي الاعتداءات على الناس وفي سلب أموال الناس وسرقة الأموال، كما هكذا كشفت كثير من الأمور والوقائع ومحاكمات تجري الآن بهذا الخصوص، تبرر كل هذه الأعمال وتقول المقاومة سلمية. أين المقاومة السلمية؟ أصبحت لسانا للكافر، أصبحت لسانا وممن يبرر عمل المحتلين، عمل الصهاينة، عمل الكافرين، أصبحت مشرعا ومن يؤمن لهم الجانب الشرعي ويغطي لهم الأعمال البغيضة الأعمال القبيحة بمؤمن شرعي وبأساليب مختلفة. هذا ليس بصحيح. عموما بعد أن حصلت تجاذبات وعزل من عزل وجرد من جرد من تلك المناصب، هي أصل مناصب مناصب دنيوية ودنيئة، لكن هكذا أهل الدنيا يبحثون عنها. فعندما جردوا من هذا الأمر وعندما تصدى من تصدى ممن سيدخل معهم بالصراع كما هم يسمون من ألوية الحرس ومن البعثيين السابقين، وفعلا قد دخلوا إلى هذا الأمر، نحن الحمد لله في أمان من هذا، لأن الأعداء يعني أصلا كل منهم هو يعني يسجل أعداء لنا وبدرجة أولى لنقل. الآن أصبحت الصراعات فيما بينهم وكل منهم يخاف على نفسه من الآخر، هذا تصدى وهذا طرد وعزل وهذا له المنصب الأولى وهذا الأرجح وهذا الأقوى وهذا لنقل الأكثر فاعلية. فهنا يحتاج إلى لنقل تحالفات جديدة. فبالأمس عندما كان بعضهم أصلا لنقل لا يذكر حتى هكذا لا أعلم القضية يقينا مفتعلة، لا يذكر أصلا اسم سيد مقتدى لنقل في المقام، الآن يتحدثون كما سمع البعض بأنه التيار الصدري والتيار الصدري، وأنا يعني سمعت بنفسي وكثير منكم أيضا قد سمع من بعض يعني أعضاء ما يسمى بمجلس الحكم، هم بأنفسهم قالوا نحن، خاصة من الأخوة الأكراد، هم صرحوا قالوا نحن منذ بداية الأمر أشرنا إلى ضرورة لنقل احتواء وجذب التيار الصدري إلى لنقل العملية السياسية إلى مجلس الحكم إلى يعني ما يشبه هذا الأمر بدل أن نضرب هذا التيار. وهكذا صرح البعض قال بأن يوجد جماعة من المجموعة الشيعية من البيت الشيعي كما يسمى، هم من اعترض على جلب هذا التيار واحتواء هذا التيار ولنقل إعطاء هذا التيار خصوصية معينة لنقل أو ممثلية في المجلس أو في الحياة السياسية. لماذا؟ يقينا لأن هذا سينافس هذا الشيعي، هم قد حددوا لنقل المناصب والعدد والمراكز. فعندما يدخل التيار الصدري ما يسمى التيار الصدري بهذه المعادلة السياسية سيسلب مقعدا ويسلب منصبا من أي شيء من لنقل حصة التيار الشيعي لنقل أو ما يسمى بالبيت الشيعي. نحن نرفض هذه القضية، ليس عندنا قلنا فرق بهذا الأمر، بل نحن نرجح أصحاب المبادئ وممن ينتفض الحق، ونحن نعتقد بوجود الأبطال ونعتقد بوجود الكثير من أبناء العامة من أخوان السنة من يلتحق بالإمام سلام الله عليه، ونعتقد بيقينا يوجد الأبطال ممن سيبدل الحق بالباطل وممن يدعي التشيع سيلتحق بالسفياني وفي الدجال. ونرى هذه القضية أمامنا وواقعا كثير من الأحداث تشير إلى هذا الأمر. الآن ستحدث لنقل تحاورات وتحالفات جديدة كما بدأ البعض يقول التيار الصدري هكذا يقول، لا يقول مثلا يقول قد عزلونا أو طردونا أو استغنوا عن خدماتنا، مثلا يصير يقول البعض مثلا التيار الصدري لم يعطى له شيء أو لم يعطى له وزارة معينة أو كذا، وهو بالأمس قد هو من كان قد اعترض على دخول التيار الصدري إلى مجلس الحكم، وهذه آلاف من الناس قد ذهبت بسبب هذه المواقف، من هؤلاء ممن يعتبر على الشيعة ويحسب على الشيعة والتشيع، وهم من جرأ الأمريكان وهم من لنقل أعطى المبرر وأعطى المعلومات ومرر المعلومات من أجل أن يفعل الأمريكان فعلتهم، وقد لنقل تعرضوا، طبعا هي القضية مشتركة الجميع قد اشترك بهذا الشيء، تعرضوا إلى كل شيء من جانب المقدسات والحرمات. أما ليس هذا الكلام، لكن نقول هكذا بالرغم من العداء المتأصل فيما بينهم، الآن المصالح تقتضي أن تكون تحالفات جديدة. سنرى، بدأوا يحكون هذا يحكي وهذا يحكي وهذا يقول، أكثر من شخص يعني من هذه الجهات بدأت تتحدث بهذا الأمر، لأنه الآن يشعر بأنه بحاجة إلى هذا التيار لنقل أو لهذا العدد الذي يعني يحتاجهم في جانب انتخابي أو في جانب لنقل اجتماعي أو جانب حمايتي من الآخرين ومن الأعداء من يدخل معهم في التنافس على المناصب الدنيوية. عموما ومثال ذلك قلنا بالرغم من وجود العداء فيما بينهم والبغض، لكن المصلحة اقتضت أن تحصل تحالفات جديدة فترتب آثار بجانب لنقل التحالف وجانب الاتحاد في هذه القضية. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، يقول إنك قد لا تريد أن يزورك فلان كما هنا، ولا يرغب بهذا ولا يرغب أن يزور فلان أو يزوره فلان، ولكن مع هذا هو يزور وذلك الشخص يزوره من أجل عقد هذه التحالفات. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، إنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه، النهي عن المعاملة أي النهي عن عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها. لن نأتي بجديد هذا القاعدة التي سجلناها هناك هي هنا موجودة، النهي عن المعاملة لا يستلزم فساد المعاملة، بل يتفق النهي، بل يتفق طبعا النهي، بل يتفق النهي أو تتفق الحرمة لنقول مع أي شيء يتفق النهي، يتفق النهي مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلان المعاملة. قلنا مسألة أيضا تطرح مقابل ما راح نطرحنا، يقولون قسم القسم يقول بأن النهي عن المعاملة يستلزم فساد المعاملة. وكما يتعلق التحريم هنا قلنا أولا وضعنا المعاملات، هنا ثانيا وكما يتعلق ثانيا العبادات، وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق التحريم بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، هذا التحريم هنا يقتضي بطلان العبادة. الصوم عبادة ومأمور بالصوم، ولكن قد نهى المولى عن صوم أيام العيد فهذا يستلزم بطلان الصوم. النهي عن الصوم يستلزم بطلان الصوم في يوم العيد، النهي عن الصوم في يوم العيد. إذن وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وهذا التحريم يقتضي هاي تضع خطا يقتضي بطلان العبادة. إذن التحريم أو النهي عن العبادة يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها لأنها منهي عنها وغير مرغوب فيها من قبل المولى، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن. لا يعبد الله، التقرب هي قلنا العبودية لله أو عبادة الله، لأن التقرب لأن الله لا يعبد من حيث يعصى، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع